الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في أحكام الصيام عند فصل في بيان أحكام المفطرين لعذر لا يستديم، فصل في بيان أحكام المفطرين لعذر لا يستديم. والمعنى لعذر لا يستمر بل ينقطع، فإن هنالك أعذار مستمرة من أعذار الإفطار كما سيأتي بيان ذلك بمشيئة الله عز وجل، وهناك أعذار لا تستمر. والكلام في هذا الفصل في من له عذر الإفطار في نهار رمضان وكان عذره من الأعذار المنقطعة التي لا تستمر. الأول المسافر، قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمسافر له العذر الشرعي في الإفطار في نهار رمضان، وقد عذره رب العالمين سبحانه وتعالى كما في هاتين الآيتين. فالمسافر له أن يفطر وله أن يصوم، وإن كان هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن المسافر يجب عليه الإفطار ويحكم عليه الصيام كما ذهب إلى ذلك ابن حزم، وهذا القول غير صحيح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه الصوم في السفر وثبت عنه الإفطار، وهكذا ثبت عن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين في زمنه عليه الصلاة والسلام الصوم والإفطار. فالمسافر له أن يصوم وله أن يفطر. والآية أو الآيتان تفسرهما السنة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، بمعنى إذا أفطر فالواجب عليه أن يصوم عدة من أيام أخر، هذا إذا أفطر، فالسنة مبينة للقرآن ومفسرة للقرآن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صام وأفطر، فدل ذلك لأن الآية واردة في حق من أفطر ومن كان مريضا أو على سفر، فترخص برخصة الإفطار، فهنا يجب عليه أن يصوم عدة من أيام أخر. فالآيتان تحملان على مثل هذا المعنى. وهنا من أهل العلم من ذهب إلى أن من دخل عليه شهر رمضان وهو في بلد الإقامة أنه ليس له أن يفطر إذا ما سافر. شخص كان في بلد إقامته ودخل عليه شهر رمضان، أهل عليه الهلال وهو في بلد الإقامة، مكث ما شاء الله في بلد الإقامة يصوم ثم سافر في أثناء رمضان، فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز له الإفطار، لقوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهؤلاء شهد عليهم الشهر، دخل عليهم الشهر وهم حضور شهود في بلد الإقامة، فالواجب عليهم أن يصوموا جميع الشهر ولو سافروا، لأن الله يقول: فمن شهد منكم الشهر، أي دخل عليه الشهر وهو في بلد الإقامة، فالواجب عليه أن يصوم. ذهب إلى هذا المذهب عبيدة السلماني وبعض التابعين كأبي مجلز وسويد بن غفلة رحمه الله جميعا، وهذا القول من الأقوال الشاذة. فإن الذي قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، هو الذي قال بعد هذا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالله عز وجل قال هذا وقال هذا، فيؤخذ بكل ما أمر الله به. فمن كان شاهدا مقيما وجب عليه الصيام، ومن كان مسافرا رخص له في الإفطار. وعود المسافر كما هو معلوم الأعذار المنقطعة، فإن السفر لا يستمر غالبا، ويجوز للمسافر أن يفطر أثناء صومه، ويجوز للمسافر أن يفطر أثناء صومه. وهذا فيما إذا سافر الشخص في نهار رمضان وصام في سفره، دخل عليه شهر رمضان وصام ما كتب الله له وسافر وهو صائم، صام في بلد الإقامة وسافر وهو صائم، فلما كان في بعض أيام سفره وهو صائم أراد أن يفطر وهو في أيام في نعم في صيام السفر، وهو صائم في السفر صام في الحضر ثم سافر وهو صائم، وصام أياما في السفر، في أثناء تلك الأيام التي هي في السفر أراد أن يفطر في أثناء يوم، له أن يفطر على الصحيح من أقوال العلماء، وإن كان مسألة فيها نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من أوجب عليه الصيام لأنه شرع في الصيام، فيجب عليه أن يتم اليوم، مع أن هذا الصيام صامه في السفر ما صامه في الحضر، ولا صام بعضه في الحضر وبعضه في السفر، وإنما اليوم دخل عليه وهو في السفر، دخل عليه اليوم وهو في السفر، فنوى الصيام وقد صار بالمسافرين في نعم في بعض الليالي، وصام فلما انتصر به النهار مثلا أراد أن يفطر. هناك من أهل العلم من منعه من الإفطار كالإمام مالك رحمة الله عليه، وذهب إلى وجوب القضاء والكفارة إذا ما أفطر، أنه إذا أفطر في أثناء ذلك اليوم الذي صامه في السفر يجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة. وش المراد بالكفارة؟ كيف؟ هو يجب عليه القضاء والكفارة، القضاء معروف، لكن إيش المراد بالكفارة؟ 10 مساكين، هل من مزيد؟ كيف؟ الكفارة المغلظة، أي نعم الكفارة المغلظة، أنه يجب عليه تجب عليه الكفارة المغلظة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في شأن المجامع في نهار رمضان، مع أنه قد يفطر بغير الجماع، قد يفطر بأكل أو بشرب. فإن الإمام مالك رحمه الله عليه يرى أن الكفارة المغلظة تكون في كل من أفطر في أي نوع من أنواع المفطرات، في أي مفطر، من أفطر متعمدا بأي مفطر من المفطرات تجب عليه الكفارة المغلظة في مذهب الإمام مالك. فعلى كل، الإمام مالك رحمة الله عليه في هذه المسألة يوجب القضاء والكفارة. الإمام الشافعي تردد في هذه المسألة، أو له قولان في هذه المسألة، تارة يجيز، أو في قول له يجيز له الإفطار، وفي قول يمنع. وأما الإمام أحمد رحمه الله عليه فإنه يجيز ذلك، يجيز للمسافر أن يفطر في أثناء صومه في سفره. وعلى كل، القول الذي تدل عليه الأدلة هو أن له أن يفطر في أثناء يومه، ويجوز المسافر أن يفطر في أثناء صومه، لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين، والناس مختلفون، فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحته أو على راحلته، ثم نظر إلى الناس فقال المفطرون للصوام أفطروا. وهنا أفطر النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء يومه في سفره. وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وهنا أفطر النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء صومه. قلت: وإذا أنشأ السفر من بلد إقامة فله فطر ذلك اليوم في السفر على الصحيح لعموم الآية، والله أعلم. بقى إذا ما أنشأ السفر من بلد الإقامة، وفي أثناء الصوم، والمعنى أنه أصبح صائما وهو في بلد الإقامة، وبعد ذلك بعد أن أصبح صائما نوى السفر فسافر في أثناء ذلك اليوم، فهذا اليوم الذي ابتدأه في الحضر، ابتدأ صيامه في الحضر ثم صار فيه مسافرا، هل يفطر له أن يفطر هذا اليوم أو ليس له؟ هذا غير المسألة السابقة. المسألة السابقة وردت في ماذا؟ نعم، الصوم، نعم، أنشأ الصيام في السفر، اليوم الذي صامه كان في السفر ثم أفطر فيه في أثنائه. أما هذه المسألة فإنه ابتدأ الصوم في الحضر ثم سافر في أثناء ذلك اليوم، فهل له الفطر أو ليس له الفطر؟ في ذلك نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن له الإفطار لقوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فإن الله عز وجل أطلق ذلك، سواء كان ابتدأ السفر من بلد الإقامة أو ابتدأ السفر وهو ابتدأ الصيام في بلد الإقامة أو ابتدأ الصيام وهو في السفر، كل هذا داخل في قوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى. وهذا القول ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله عليه في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى للإمام أحمد وهو مذهب جمهور العلماء أنه يجب عليه الصيام وأن يتم ذلك اليوم ولا يفطر ذلك اليوم، هذا مذهب الإمام أحمد في الرواية الأخرى ومذهب جمهور العلماء. فجمهور العلماء يشددون في هذه المسألة، وهي إذا ابتدأ الصيام في الحضر ثم سافر في أثناء ذلك اليوم. فجمهور العلماء يقولون يجب عليه أن يتم ذلك اليوم بالصيام لأنه ابتدأه في الحضر، فالواجب عليه أن يتمه. والإمام أحمد في إحدى الروايتين ذهب إلى أن له أن يترخص وأن يفطر، وهذا هو القول الصحيح أن له أن يفطر لأنه صار مسافرا، والله سبحانه وتعالى قد أذن للمسافر أن يفطر في نهار رمضان. وجاء هذا عن أبي بصرة الغفاري أنه ركب سفينة إسطاط فدعا بغدائه وكان صائما، فدعا بغدائه وأراد أن يفطر أو أفطر، فقيل له ما زلنا نرى البيوت، فقال لهم وأجابهم أن هذه سنة. وحديث أبي بصر الغفاري فيه شيء من الضعف، وعلى كل تكفينا الآية. نعم تكفينا الآية الواردة في ذلك، فإنها عامة تدخل فيها، تدخل في الآية هذه المسألة وغير هذه المسألة. وما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فيما رواه محمد بن كعب عنه أن أنس رضي الله عنه كان أصبح صائما وأراد السفر، فرحلت له راحلته فدعا بطعامه وأكل وقد رحلت له راحلته، فقيل له سنة؟ قال سنة. وهذا الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه فيه على أنه أفطر وما زال في بلد الإقامة، إلا أن الحديث بهذا السياق لا يثبت. نعم لا يثبت الحديث بهذا السياق. والصحيح في حديث أنس بغير هذا اللفظ، نعم الصحيح في حديث أنس بغير هذا اللفظ، وهو أن أنس رضي الله عنه قدم له الطعام وقد قاربت الشمس للغروب فأفطر، فقيل له سنة؟ قال سنة. هذا هو الثابت في حديث أنس. وأما الرواية السابقة ففيها ضعف، والرواية الثابتة في قصة أنس هي هذه القصة التي رواها الدارقطني في سننه والبيهقي أيضا في السنن الكبرى، أن هذا حصل عند غروب الشمس، والمعنى أنه عجل بالإفطار وأخبرهم أن هذه سنة، أي تعجيل الإفطار سنة. فهذا هو الثابت في أثر أنس بن مالك رضي الله عنه. أما ما جاء عنه أنه أفطر وهما زال في بلد الإقامة فهذا الشيء لا يثبت. نعم لا يثبت هذا عن أنس أنه أفطر وما زال في بلد الإقامة، وإنما الثابت عنه أنه عجل بالإفطار عند غروب الشمس وأخبرهم أن هذه سنة. هذه من باب التنبيه حول أثر أنس بن مالك رضي الله عنه، فهذا هو الثابت فيه. وبناء على هذا فلا يشرع للمسافر أن يفطر وهو ما زال في بلد الإقامة. نعم لا يشرع له ذلك. حديث أنس كما عرفنا حصل اختلاف في الرواة، في رواة الحديث على هذين اللفظين، اللفظ الأول ضعيف واللفظ الآخر هو اللفظ الثابت في حديث أنس رضي الله عنه. وحديث أبي بصرة الغفاري لا يثبت، وعلى فرض ثبوته فإنه محمول على مجاوزة البنيان، فإنه ركب السفينة وتجاوز بنيان البلد فأفطر وهو يشاهد البنيان، هذا ما يضر، لأن المسافر له أن يفطر إذا ما جاوز البنيان وإن كان مشاهدا لها. فحديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه محمول على هذا المعنى، هذا على فرض ثبوته أنه أفطر بعد أن سارت به السفينة وتجاوز البنيان، وإن كان مشاهدا لها فإن هذا لا يضر. فالمسافر له أن يترخص برخص السفر إذا ما جاوز البنيان وانكشف في الأرض، وسواء كان مشاهدا لبناء البلد أو لم يكن مشاهدا لها. فحديث أبي بصرة محمول على هذا على فرض ثبوته، وإلا فإنه لا يثبت. وأما حديث أنس فالمحفوظ، نعم فالمعروف في الحديث الثابت أنه أفطر وبادر بالإفطار عند غروب الشمس، لا أنه أفطر في بلده، أفطر في بلده في أثناء اليوم. يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل مما فعل، نعم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما فعل، ويقضي ذلك اليوم احتياطا. هذا إذا فعل ذلك ولم يكن متأولا، أما إذا كان متأولا كأن يرى أن مثل هذه الآثار عن الصحابة ثابتة، ظنها أن من آثار ثابتة وتمسك بذلك وفعل هذا الفعل، فهذا اجتهاد منه ويعذر إذا كان ممن له أهلية النظر فظن ثبوت مثل هذه الآثار عن الصحابة ففعل ذلك، فهذا حصله خطأ عن طريق الاجتهاد فيعذر. السفر عذر كثر أو قل، نعم السفر عذر ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، وسواء أفطر يوما أو أفطر سائر الشهر، لكن لابد أن يجعل له، لابد أن يقضي قبل أن يدخل عليه رمضان الآخر، يجعل له وقتا للقضاء قبل أن يدخل عليه رمضان الآخر. نرجع إلى درسنا. وإذا علم المسافر أنه سوف يصل إلى بلد الإقامة في أثناء اليوم، فهل يلزم أن يمسك ذلك اليوم؟ فيه نزاع بين العلماء، والأحوط في حقه الإمساك. وإذا علم المسافر أنه سوف يصل إلى بلد الإقامة في أثناء اليوم، هو ما زال في السفر لكن هو يعلم أنه سوف يصل إلى بلد الإقامة في أثناء اليوم، هل يجب عليه هل يصوم في السفر باعتبار أن ذلك اليوم سوف يصل فيه إلى بلد الإقامة، أو له أن يترخص برخصة الإفطار في السفر ما دام مسافرا؟ في ذلك نزاع بين العلماء. جمهور العلماء يرون أن له الإفطار لأنه مسافر، والله عز وجل يقول من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا الذي عليه جمهور العلماء. وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أنه يجب عليه الإمساك، هذا باعتبار مذاهب الأئمة الأربعة، وهناك أقوال أو هناك من قال ذلك من أهل العلم كما سيأتي بيان، لكن الإمام أحمد في رواية يرى أنه يجب عليه الإمساك باعتبار أن في ذلك اليوم اجتمع في حقه سببان، سبب يبيح له الإفطار وسبب يوجب عليه الصيام، ولا يمكنه أن يجمع بين السببين بعكس المسألة السابقة. المسألة السابقة إذا ابتدأ الصيام في الحضر، هنا الحضر سبب لوجوب الصيام فيجب عليه الصيام، فلما وجد هذا السبب صام، فما في إشكال في صيامه. وبعد ذلك لما سافر جاء له، نعم طرى عليه سبب آخر يبيح له الإفطار، هنا أمكن أن يأخذ بالسببين، بسبب الصيام بسبب الإفطار في المسألة السابقة، استطاع أن يجمع بين السببين. فلما كان في بلد الإقامة السبب لوجوب الصيام، فإنه أصبح صائما وأخذ بهذا السبب، فلما صار مسافرا السفر سبب لإباحة الفطر أخذ بهذا السبب وصار مفطرا، هنا ما في إشكال. في هذه المسألة يمكن أن يأخذ بالسببين، لكن في المسألة الأخرى إذا كان في السفر وهو يعلم أنه سوف يصل إلى بلد الإقامة في أثناء اليوم، فهنا اجتمع في ذلك اليوم يجتمع في حقه سببان: سبب يبيح له الإفطار وهو السفر، وسبب يوجب عليه الصيام وهو الإقامة. هل يمكن أن يجمع بين السببين؟ لا يمكن، لأنه إذا أصبح مفطرا في سفره أخذا بسبب الإفطار وهو السفر فلن يستطيع أن يصوم في بلد الإقامة، وأن يأخذ بسبب الصوم الذي هو الإقامة في البلد، ففي هذا المسألة لا يستطيع أن يأخذ بالسبب. إن أخذ بالسبب الأول نقض السبب الثاني. فلهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه يغلب جانب الإقامة ويصوم في سفره، يصوم في سفره ويغلب جانب الإقامة، فيصبح في سفره صائما من أجل أنه سوف يصل إلى بلد الإقامة، وفي بلد الإقامة يجب على المقيم الصيام. فهناك من أهل العلم من ذهب إلى هذا المذهب، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وكما قلنا الأحوط في حقه الإمساك، إنما الأحوط في حق الإمساك لوجود هذه الشبهة في هذه المسألة، فالأحوط في حق الإمساك، وإن كان إذا ما أفطر متأولا الآية أو متأولا ما ذكر الله عز وجل من الآيتين السابقتين فله حظهم من النظر، لكن على كل الشبهة في هذه المسألة قوية. فإذا احتاط الإنسان لنفسه وأمسك فهو أسلم في حقه. وإذا علم المسافر أنه سوف يصل إلى بلد الإقامة في أثناء اليوم، فهل يلزم أن يمسك ذلك اليوم؟ فيه نزاع بين العلماء، والأحوط في حقه الإمساك. فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن يزيد بن شريك التيمي قال: كنت مع حذيفة بالمدائن، قال: فاستأمنت بالرجوع إلى أهلي، فقال: لا آذن لك إلا على أن تعزم ألا تفطر حتى تدخل، أي حتى تدخل بلد إقامتك، تستمر في صيامك حتى تدخل وأنت وأنت صائم في بلد إقامتك. قال وذلك في رمضان. قلت: وأنا أعزم على نفسي ألا أفطر وألا أقصر حتى آتي أهلي. أما القصر فهو خلاف ظاهر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قلت: هذا أثر صحيح، على أن الأثر هذا لا يدل على هذه المسألة دلالة ظاهرة، لأنه قال له: لا أذن لك إلا على أن تعزم أن لا تفطر حتى تدخل. قد يكون المراد أن يصوم من المدائن إلى بلده، وهذا قد يكون عدة أيام، قد يحمل على هذا الأمر، ما هو قضية أنه يدخل البلد وهو صائم، قد يحمل على هذا المعنى، وقد يحمل على ما هو أشد من هذا. قال العلامة بن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: مالك أنه بلغه هكذا، صاغ العبارة بمعنى ذكر مالك أنه بلغه أن عمر الخطاب رضي الله عنه كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم، لكن هذا من بلاغات الإمام مالك رحمة الله عليه، ما أسند ذلك إلى عمر الخطاب. قال مالك: من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم. قال أبو عمر: أما ما ذكره مالك عن عمر رضي الله عنه فهو المستحب عند جماعة العلماء، إلا أن بعضهم أشد تشديدا فيه من بعض، يعني يرى أن أكثر العلماء يستحبون ذلك، أما قضية الوجوب فأكثر العلماء لا يجيبون ذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصيام شرح العمدة: وجه الأولى، أي الرواية الأولى عن ابن أحمد، أن الفطر في الحضر غير جائز أصلا، بل يجب الصوم فيه، ولا يمكن الصوم فيه إلا أن يبيت النية من الليل. متى يكون تبيت النية من الليل في حقه وهو مسافر في المسألة التي ذكرناها؟ وجه الأولى أن الفطر في الحضر غير جائز أصلا، بل يجب الصوم فيه، ولا يمكن الصوم فيه إلا أن يبيت النية من الليل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني فيجب علي الصيام في السفر من أجل هذا. ولأن الصوم واجب في ذمة المسافر، وإنما أجيز له تأخير الفعل إذا كان مسافرا، فإذا علم أنه يقدم في أثناء اليوم فقد أخر الصوم بدون سبب الرخصة، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الصبي، فإنه لم يجب عليه الشيء قبل البلوغ. الصبي إذا علم أنه يبلغ في أثناء اليوم لا يلزمه أن يصوم من أول اليوم، لأنه لم يكن مكلفا، بعكس المسافر. المسافر هو مكلف ولا ما هو مكلف؟ هو مكلف قبل ذلك بالصيام. على كل هذه المسألة كما قلنا الاحتياط فيها حسن، إذا احتاط الإنسان لنفسه فهو من الأمور الحسنة. وكما ذكر ابن عبد البر رحمه الله عليه أن أكثر العلماء يستحبون ذلك، فأقل ما في الأمر أن الإنسان يفعل أمرا مستحبا، إن لم يكن واجبا أقل ما في الأمر أنه يفعل أمرا مستحبا. نقف في هذا الموضوع